من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن. مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء مع ضيوفنا الكرام، مع الأستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن جامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك يا دكتور.
أهلا وسهلا.
وأيضا معنا الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ السكر والغدد الصماء والبطنة بكلية الطب جامعة المنصورة. برحب بك يا دكتور.
جزاكم الله خيرا.
أهلا بك في هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، يمكن في اللقاء الماضي تحدثنا عن القلب والفؤاد، ويمكن كان الضوء مركز على الفؤاد في القرآن الكريم والسنة النبوية، وبينا ما هو الفؤاد من وجهة نظر الرؤية القرآنية التي وضحها الأستاذ دكتور سامي، ورؤية المفسرين قديما وحديثا، وأيضا من وجهة نظر العلم الحديث بنظرة الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد. مشاهدينا الكرام، اليوم نتحدث عن القلب، القلب في القرآن الكريم، والقلب في السنة النبوية، وأيضا القلب مع رؤية العلم الحديث. بداية، يعني كما تعودنا، أن نبدأ مع أستاذنا الكريم أستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال بالتوضيح اللغوي للمعنى الذي معنا من حيث الآية الكريمة التي نتناولها في هذا اللقاء: ختم الله على قلوبهم. وما زلنا مع القلب فضيلة الأستاذ دكتور، فنود أن نبين للسادة المشاهدين المعنى اللغوي لكلمة القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. حديث القرآن عن القلب حديث ممتع يغذي القلب والعقل معا. وأعتقد يعني هذه التقدمة لابد منها قبل أن نتحدث عن المعنى اللغوي لكلمة القلب. وأنت عندما يعني عنونت للحلقة بأن الحديث عن القلب، جاء بخاطري سريعا بأن القلب في هذا الموضع ينبغي لكل إنسان له قلب أن يعرف معنى القلب.
نعم.
إذا كان له قلب لابد أن يبحث عن معنى القلب. لماذا؟ قبل البيان اللغوي، القلب قضية أساسية في حياة المسلم، تكليفا، تشريعا، تعليما، حتى عند علماء الطب، وليس هذا مجال حديث عندي لأنه ده مع أستاذنا الدكتور مجاهد، لكن تبقى القضية في أن القرآن تناول قضية القلب بالقلب. وعندما أقول بالقلب، يعني كأنها مودعة في قلب القرآن الكريم إيداعا يجعلك أن تقول إن القلب في القلب.
الله.
ولذلك عد إلى كلام اللغويين حول كلمة القلب.
نعم.
القلب قال العلماء إنه مأخوذ من مادة التقلب، ومادة التقلب لها دوران ولها حركة. والحركة والدوران لغويا يعني فيها لها صيغ. يعني مثلا كلمة فوران ودوران، كل دي صيغ بتدلل على حركة واضطراب. لكن الفرق بين التعبير بالصيغة، يعني فعلان ودوران وغيره، وفرق بين ان الكلمة في حد ذاتها تؤدي معنى التقلب ومعنى الحركة.
ما شاء الله.
هذه العبارة سبق أن شرحنا وقلنا أن بعض علماءنا يقول أن القلب والفؤاد، وإحنا لم نرتدي هذا التعريف قبل ذلك، لكن أعجبني، قالوا أن القلب سويداء الشيء. القلب هو خالص الشيء، هو وسط الشيء، كلها تعبيرات،
هو لب الشيء.
يعني تدلل على نقطة الارتكاز إن صح التعبير، المحورية. طبعا إنه السويداء، اللب، الخالص، نقطة الوسط. وعلى هذا كان تعريف جميل جدا من أبي سعود، بيقول إيه عن القلب؟ هو محل القوة العاقلة في الإنسان.
الله.
محل القوة العاقلة في الإنسان. على خلاف هذا جاء بعض العلماء قالوا إنه تعريف مادي، يعني عرف القلب تعريفا ماديا. قالوا هو الجسم الصنوبري المعروف بالشكل
المضخة.
لكن يعني أنا متصور إن القرآن لما تحدث عن القلب والدلالة دي مش مقصود بها قصة التشريح، لأن العرب آنذاك لم تكن لهم علاقة بقضية التشريح. يعني لما أقول له القلب هنا هو يعلم تماما أن القضية دي بالنسبة له تمثل أهمية وسطية، أهمية مكان. فالقرآن لما بيخاطب العرب بيخاطبهم بمعنى يعرفونه بأن القلب محل تذكر، محل قوة عاقلة يخاطب بها الإنسان. لذلك أنا أرى أن التعريف ده والله أعلم هو التعريف الأوفق، أن يقال عن القلب ومحل القوة العاقلة
في الإنسان.
ولذلك ليه الكلام ده صح والله أعلم؟ لأن القرآن بجوارها قال سمع والبصر، والسمع هو محل قوة السماع ولا خلاف في هذا، والبصر محل قوة الإبصار ولا خلاف في هذا. يبقى دلل على ما هو متفق عليه بما ليس متفق عليه. يعني العرب تعرف أو الآن أنت لا خلاف بين علماء الطب على أن الأذن محل السمع أو قوة السمع، ولا خلاف بين علماء التشريع على أن البصر محل قوة الرؤية. الخلاف حياتي في أن القلب محل القوة العاقلة، لكن طالما أن القرآن دلل بالمتفق عليه
كما دلل في السمع والبصر دلل في القلب،
إذن يؤخذ طالما أنك سلمت بأن السمع قوة السمع وأن البصر قوة الإبصار، يبقى القلب مع قوة التعقل،
القوة العاقلة في الإنسان
محل، وده
محل القوة العاقلة.
ليه أنا مصمم على كلمة محل دي؟ محل القوة العاقلة لأنه ترى في محل، معنى ذلك أن القلب بداخله محلات أخرى.
صحيح،
ترى ما قالوا كده، والكلام ده أما أقوله والسعود من 500 سنة محل القوة العاقلة. لاحظ ان ده كمان هيؤدي الى جزئيه ما ادى الدكتور مجاهد معانا فيها النهارده في الحلقه، انه هل القلب والعقل يتوادفان ولا بينهما خلاف. فدي معناها انه القلب بهذا لغويا هو خالص الشيء، هو الوسط، هو سميه محور الدائره الانسانيه ان صح التعبير.
احسنت يا دكتور سامي، يمكن وضحت لنا الصوره من الناحيه اللغويه، ويمكن ربطتها من الناحيه البحثيه العلميه ايضا ليوضح لنا الدكتور مجاهد بعد ما يبين للساده المشاهدين القلب من الناحيه التشريحيه. تفضل دكتور مجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم.
في الحقيقه انا هنطلق من كلام استاذنا دكتور سامي عبد الفتاح هلال، إن القلب هو يعني وسط الشيء، وإن القلب يعني يمثل للإنسان أهمية كبيرة جدا. القلب العضوي الصنوبري، الجسم الصنوبري الموجود داخل القفص الصدري ويتجه ناحية اليسار. هذا القلب يعني مضخة هائلة جدا، لكنه في حجم قبضة اليد، يعني برغم أنه يؤدي وظيفة كمضخة هو يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم. وكما يعلم السادة المشاهدين كما يعلمون الدم بيحمل الأكسجين والغذاء، ولا تستطيع أي خلية أن تستغني عن الأكسجين والغذاء. فلأجل ذلك وظيفة القلب العضوي الصنوبري هامة جدا 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 بالنسبة لجسم الإنسان. العلماء بيقولوا أنه وزنه لا يزيد عن 330 جرام في الإنسان البالغ. لكن تعال بقى شوف متوسط ضربات القلب. القلب يعني زي ما قلنا في الحلقه الاولى جاي من ماده التقلب، ويمكن بدا بحرف القاف زي ما استاذنا الدكتور سامي قال في الحلقه الاولى، وهو حرف فيه شده. فالقلب فيه نوع من القوه يعني، فبيضخ الدم 70 نبضه في الدقيقه، ما يزيد عن 100,000 مره في اليوم الواحد، وقرابه 40 مليون في العام نبضه،
40
مليون نبضه في العام الواحد. ومتوسط ضربات القلب في رجل بلغ 60 يزيد عن 2 مليارين ضربة نبضة. يعني شوف كل هذا،
سبحان الله، ولا يعني يتوقف القلب.
هذا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دوني. المضخة الجبارة دي بتضخ 5 لترات في الدقيقة الواحدة، 5 لتر في الدقيقة الواحدة، أو 300 لتر في الساعة، 7200 لتر يوميا. لو إنسان عنده 60 سنة برضو القلب بتاعه بيدفع ما يوازي 345 ألف طن من الدم.
نعم.
يعني شوف الوظيفة.
أنت حركت معلومات قوية جدا. أنا عايز أعرف برضو من الدكتور سامي مدى تأثير هذه المعلومات وهذه الإحصائيات بالنسبة للمشاهد اللي احنا بنحاول نوجه له يعني موعظة من خلال هذا الكلام الطيب.
المشاهد أعتقد الآن لازم يشغل قلبه معنا. يعني قبل يشغل عقله يستقبل بالقلب معنى. يعني أنا الآن بفعل ما أسمع كلام أستاذ مجاهد في قصة العدد المحسوب الآن لضربات القلب. أنا يعني مش طبي ولكن الآن بلغة عادية خالص. إذا كانت ضربات القلب محسوبة إلى 60 سنة إلى 70 إلى 80 من عندي رقم حسابي كل سنة
صحيح.
عدد ضربات أظن المليارين
المليارين في 60 سنة
طيب لاحظ هذا. يبقى لما يجي ربنا يتحدث عن أن حياة الإنسان محسوبة بكذا بنفس أو بساعة أو بدقيقة لأن أصل الحياة في القلب آخر جزئية بالنسبة صحيح. للإنسان في الموت إذا مات القلب انتهت القضية
صحيح.
يعني الحديث ألا إن في الجسد
مضغة
ودراء التعبير ده كمان لما صحيح. قال إنها جزئية وأشار بيده بأنها لا تتجاوز يعني
قبضة
اليد اللي هي المضغة
350
يعني ده إذا صلحت صالح الجسد كله. كل اللي سمعته الآن يساوي التعبير الجميل ده صالح الجسد طبعا. كله
نعم صحيح.
يعني المضخة دي عاد الدم ده أنا كمان ما يعني أذكر معلوماتي إن الدم كمان بالنسبة للقلب على نوعين دم صالح
دم مؤكسد ودم غير مؤكسد
صحيح. والقلب بيتعامل مع الاثنين
طبعا.
فده قصة تانية طيب إيه اللي خلى القلب يميز بين نوعين من الدم يضخ ده ويطرد ده أعتقد
تعبير جميل
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.
نعم.
ولو أن حضرتك أمعنت النظر في القضية دي وقصة القلب موجودة في السورة المكية بشكل جميل جدا.
نعم.
أول تنزيل للقرآن أو أول محادثة في القرآن في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. لا هنا بعض إخواننا يفهم القصة على أن قصة محل النزول. لا أنا عاوز أقول إيه أنه لما كان القلب هو سبيل صلاح الجسد القرآن هو سبيل صلاح الدنيا. يعني الوسطية اللي فين مكان القلب هو صلاح الجسد واضح الكلام الأب في المجاهد في قصة عدد لترات الدم وعدد ضربات. يعني لما بنقول بقى يعني معنى الكلام كل نفس أحصي على الإنسان الطب النهاردة أكد هذه المعلومة تماما بلا نزاع ومصدرها القلب.
نعم.
مصدر هذه
أنا
الحياة
أنا هاخد من كلام حضرتك يا دكتور سامي وهبني عليه بعد كده مع الأستاذ دكتور مجاهد وهي جزئية إزاي يتعرف القلب على الدم المؤكسد والدم غير المؤكسد. يا ريت توضح لنا النقطة دي يا دكتور مجاهد.
الحقيقة أنا يعني من زمان أبو حامد الغزالي في الإحياء إحياء علوم الدين قال إن القلب في الناحية اليمنى فيها دم أسود. هذا التعبير اتقال من هو متوفى توفي 505 هجرية
صحيح.
يعني فبقاله أكتر من
ألف
سنة تقريبا يعني ألف سنة لما يقول إن الناحية اليمنى من القلب فيها دم أسود يعني دم غير مؤكسد. فيمكن زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي علماء المسلمين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني هداهم إلى أشياء الطب لسه بيعرفها الأيام دي يعني. فلما يقول لنا من ألف سنة إن الناحية اليمنى بتحمل الدم الأسود يعني دي الناحية اللي فيها الدم غير مؤكسد ده الدم ده جاي من جميع أجزاء الجسم شايل معاه النفايات والحاجات اللي الجسم عاوز يتخلص منها وبعدين القلب يدفعه الى الرئه حتى تتم اكسده الدم ويعود الدم مؤكسد الى الناحيه اليسرى للقلب. الناحيه اليسرى تضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم. شوف العلماء يقولوا ايه القلب يضخ الدم الى المخ
يعني يمكن لو حصل خلل واحد في
صمام انا هقول لك اهوت يعني اقول لك يعني القلب بيضخ الدم الى المخ في 8 ثواني 8 ثواني ويضخ القلب إلى أطراف القدم من تحت في 18 ثانية. يعني شوف مدى القوة الجبارة،
قوة جبارة جدا، لأن ده عكس الجاذبية والتاني مع الجاذبية.
أيوة ده عكس الجاذبية، بيضخه في 8 ثواني، يعني بيضخه في 8 ثواني. ولو الدم ده توقف لمدة دقيقتين يحصل خلل في وظيفة المخ، خلل مباشر على طول. ولو أكتر من 4 دقائق
يموت
الإنسان،
يهلك.
يعني فشوف مدى أهمية هذه المضخة. كمان العلماء بيقولوا حاجة جميلة، وحتى في الناحية الجنينية، ناحية علم الأجنة، أول عضو بيخلق في جسم الإنسان القلب.
بعد 20 يوم تقريبا،
21 يوم بالظبط يبدأ، ويوم 21 حتى قبل الدماغ. يعني بيبدأ يوم 21 القلب بيبدأ يتكون من يوم 21. صحيح ما بيوصلش للصورة الكاملة بتاعته إلا في النهاية، لكن بيبدأ من يوم 21 وبيبدأ يدفع الدم لجميع أجزاء الجنين، فهو بيتكون قبل الدماغ. وهذا يؤكد برضو على أهمية هذا العضو بالنسبة للإنسان.
طيب دكتور مجاهد، يعني أنا عايز أجمع بين القولين. قول حضرتك من الناحية التشريحية أن القلب هو المضخة التي تضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم وإلى خلايا الجسم، وقول الأستاذ الدكتور سامي أن هو القلب طبعا محل التعقل أو محل القوة العاقلة في الإنسان.
طيب يعني أنا
تفضل يا دكتور.
يعني الحقيقة أنا كنت جمعت حاجات برضو، وإن إحنا قبل ما نتكلم على هو في التعريف بتاع التعريف أبي السعود اللي حضرتك قلته إشارة إلى أن هناك يعني قلب معنوي، أو يعني مش المقصد القلب المادي فقط اللي البشرية بتعرفه، وإن علماء الطب بيقولون أن القلب مضخة فقط، وإن وظيفته الأساسية هو مضخة. لكن القرآن عندنا وهو أصدق قولا، لأنه تنزيل العزيز الحكيم، فالقرآن يعطي للقلب وظائف كثيرة جدا. فأنا يعني قدرت أجمع بعض الوظائف الحياة اللي أعطاها القرآن، لأن دي حاجة ممتعة جدا يعني، وانفرد بها كتاب الله. يعني ولا توجد في كتاب آخر، لا كتاب طبي ولا كتاب مقدس آخر، فيه ما في القرآن الكريم من إسناد وظائف للقلب عدة.
طب انا عندي جزئيه على الرد على الجزئيه دي يا دكتور مجاهد، يعني اود بس التوضيح من حضرتك. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان القلب الذي نتحدث عنه الذي هو المضخه هو القلب الذي حركت تتحدث عنه ايضا في هذه الصوره، وهو حديث انس رضي الله عنه حينما عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه وصرعه فشق عن قلبي فاستخرج من قلبي عقله، فقال هذا حظ، يعني جزء من القلب،
جزء علقة
من
سوداء.
القلب نعم، علقة سوداء.
لكن قبل هذه الجزئية فقط، أنا بس عاوز أكد أنه الكلام الدكتور مجاهد في قصة أنه القلب يوجد تخليقا قبل العقل، تصور الله أعلم أن الآية التي معنا تدل على هذا.
نعم.
علماء اللغة يعرفون تماما أن الترتيب في القرآن مراعى.
نعم
طبعا.
نعم
الترتيب مقصود.
نعم ليس صدفة، ليس محل صدفة.
والترتيب إما من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى.
صحيح.
إذا كانت القضية الآن بالنسبة للقرآن في الآية التي معنا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم.
نعم.
الكلام هنا على وظائف، مش قصة ماديات. وظيفة القلب، وظيفة السمع، وظيفة البصر.
الله.
فإذا ما يعني حدث خلل في وظيفة القلب فلا وجود لا لوظيفة السمع ولا وجود لوظيفة البصر.
صحيح.
يبقى إنها لا تعمل أبصر.
نعم. ولكن تعمل القلوب. لا تسود. أنا أقصد من هذا إن الترتيب لما ربنا رتب القلوب ثم السمع ثم البصر، يبقى قضية الضخ المضخة دي أو الدم ده اللي بيصل إلى أذن إلى عين إلى مراكز، كل المراكز دي لابد أن تأتي من القلب.
نعم.
فلا يمكن أن تعمل هذه الجوارح بشكل منضبط إلا إذا كان القلب في موضع الأداء الصح.
نعم.
يعني يؤدي. فالترتيب ده لأنه هو إن صح التعبير هو أبو الباب أو نعم. أم الباب. صحيح. يعني كما يقول عمله الأم في الموضوع،
حتى في النشأة زي ما الدكتور مجاهد.
نعم. نعم. أنا بأكله بأكد إن لما يعترض لا تعترض، لأنه القرآن هنا بركب الترتيب ده علشان يقول لك إنه القلب ده أساس في القصة، فلما يجي يتحدث عن قصة عدم الإيمان هيبقى ناتج عن الخلل الأول في القلب. هيتحدث عن الإيمان هيتحدث عن وجود الإيمان الذي ينبع بعد ذلك على الجوارح.
طيب اسمح لي يا دكتور سامي نستقبل أول اتصال معايا. أم محمد من البحيرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أم محمد، تفضل.
الله يكرمك، كل سنة وحضرتك
وحضرتك طيبة، تفضل.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك
فيك. والله أنا كنت جات لي حالة من النسيان ويعني إيه عدم التركيز.
نعم.
فرحت كشفت وكده، فالدكتور قال لي إن الدم ما بيوصلش لأطراف المخ لخلايا المخ.
نعم.
واداني علاج منشط لخلايا المخ. فهل ده ليه علاقه بال يعني القلب بالمخ، ان عدم التركيز ده مثلا ليه علاقه بكده، ولا مثلا ده بيبقى يعني ايه مش عارفه يعني.
طيب طيب هو يعني سؤال حضرتك يعني طبي ولكن مباشر لموضوع الحلقه، وان شاء الله الدكتور مجاهد هيجاوبك ان شاء الله. شكرا. تفضل يا دكتور مجاهد بقى نجاوب أختنا الكريمة على هذا السؤال.
طب برضو يعني سؤال أختنا الكريمة، يعني يمكن الدكتور سامي سأله إن في تعلق بين القلب وجميع أجزاء الجسم وليس بالمخ فقط، وإن لكي تؤدي كل الأعضاء داخل الجسم وظيفتها لابد من القلب يكون في حالة سليمة تماما. فإذا كان دفع الدم إلى المخ مثلا قليل من القلب لوجود مرض معين مثلا إما في الدورة الدموية إما في القلب نفسه، فده يؤدي إلى أن الدم اللي واصل لمراكز المخ هتبقى قليلة، فيبدأ الإنسان يحس في البداية بنوع من الدوار وعدم التركيز وعدم الاتزان والكلام ده. فأحيانا بيكون علاجه إن احنا نعرف السبب، هل السبب مثلا في القلب أو السبب في الدورة الدموية، ويعالج على أساس السبب. لو كان السبب في الدورة الدموية فإحنا بندي بعض الأدوية اللي بتزود ضخ الدم للقلب. كذلك لو الدم مثلا ضخه إلى الكلى قل، يحصل عندي نوع من الفشل الكلوي. لو ضخه إلى أي مكان، فعشان كده فعلا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام معجز، يعني كلام معجز، ما يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. كلام يوزن مش بالذهب والله، أحسن من كده، لأن فعلا لا يقول هذا الكلام أبدا
إلا نبي،
إلا نبي مش ممكن يقول هذا الكلام منذ أكثر من 1500 سنة مثلا أو أكثر من 1400 سنة. هذا الكلام لا يقال إلا النبي اللي يقول هذا الكلام وبهذه الروعة.
يمكن يا دكتور
كل كلمة في هذا الحديث محتاجة وقف.
لو في خلل في خلايا المخ
ممكن
هذا برضو لا يؤثر على القلب.
لا لا يؤثر على القلب،
ولكن أي خلل في القلب
يؤثر. لابد أن نعلم شيء برضو، إن القلب الجسم كله وحدة متكاملة وبتتحرك في كيان متكامل، واخد بالك؟ إذا اشتكى منه عضو
تداعى له
سائر الأعضاء. وهذا الكلام برضو من الكلام المعجز لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فبرضو لو أنا مثلا حصل عندي تعب في القولون، القلب هيضخ القلب ممكن يحصل فيه عدم انتظام، يحصل فيه سرعة، يحصل فيه بطء، برغم أنه هو نفسه ما فيش فيه مرض. كذلك برضو إيه المخ، الإنسان لما يتعب النوم بيحصل له، يا إما ينام فترات طويلة جدا يا إما يحصل له أرق ما يعرفش ينام.
صحيح.
فما تقدرش تفصل أبدا أي عضو عن التاني. وأول من قال هذا الكلام هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد نص قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام المعجز. فما تقدرش برضو تقول لو المخ حصل له حاجة القلب ما يتأثرش. لا، القلب ممكن يتأثر يعني، لكن تأثر القلب بما يحدث في المخ أقل من تأثر المخ بما يحدث في القلب.
نعم صحيح. حسنت يا دكتور. عايز أتكلم يا دكتور مجاهد في جزئية أنواع القلوب، يمكن في القرآن الكريم ويعني نبدأ مع الأستاذ الدكتور سامي. يعني أنواع القلوب في القرآن الكريم تختلف من صورة إلى أخرى، فهناك قلوب مطمئنة وقلوب وجلة وقلوب يعني منيب.
قبل منيب هذا الحديث النبوي ما أعتقدش مش هقدر أعديه كده من غير ما أقف معه.
تمام.
ألا إن في الجسد مضغة.
الله.
أوان قال في الجسد. وانا عاوز اكد المعنى الاساس في علاقه القلب العضويه بكل الاعضاء عضويا اولا.
نعم
خلاص،
ده حاجه ثابته.
فطالما قال الا ان في الجسد لم يقل في البدن أو لم يقل في الإنسان أو لم يقل
في الصدر
أو لم يقل في الجسد. والجسد ده تعبير مادي يعني مهم جدا. القصة دي مرتبطة بالجانب المادي في جسم الإنسان.
تمام.
إذا صلحت المقابل فسدت.
تمام.
كان ينفع بقى يعني في إذا مرضت. هكذا. لكن القضية تانية خطيرة جدا. صلاح وفساد.
تمام.
وأنت الآن إيه القضية دي؟ إنه الأصل أن هذا العضو فيه صلاح أو مبني على الصلاح.
تمام.
والمقابل أن يفسد والفساد يبقى فيه عطب. فإذا ما فسد العضو معنى ذلك أنه لا يؤدي الوظيفة.
تمام.
خلاص. يبقى التعبير النبوي ده بيأكد للعلماء الطب بداية منذ هذا التكوين الزمني بأن يا جماعة اشتغلوا على هذا الحديث لأن القلب ده هو سيد سيد الجسم
الجوارح
هو سيد هو الذي يحرك هذه الأنامل هو اللي بيحرك الأطراف بيحرك كل ده من خلال ضخ الدم. لأن أنت الآن لو حصل يعني عدم وصول الدم احنا عندنا قلنا نقطة التحويل والتكرير وكل الكلام ده جاي منين؟ جاي من القلب. فالفساد يعني هنا ايه؟ ان الدم حتى قد يجري الدم ولكن الدم فاسد. واتصور ان كلمة فسد دي
صحيح.
تماما تنطبق على هذا على هذا المعنى المراد.
تمام.
اما عن انواع القلوب خلينا نسميها بدقة أوصاف القلوب.
أوصاف القلوب. نعم. طب نبدأ بالقلب السليم عشان
ما أنا هقوله ليه ده أصل أنواع القلوب يعني خلينا زي ما إحنا طب اسمعنا أساتذة أفاضل وعلماء كبار. القلب واحد. عشان أقول أنواع القلوب لك ده أنت إذا بعد شوية ما جعل الله لرجل من قلبين.
جوفي.
لا خلينا نسميها أوصاف القلوب. أول وصف يعني كما تفضلت به القلب السليم.
نعم.
وده ورد في سورة الصفات.
إلا من أتى الله.
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم.
نعم.
طيب سليم كان يساوي كلمة صحيح في لغتنا نحن يعني قلب صحيح لكن قلب سليم العلماء بيقولوا سليم يعني إيه؟ سليم من الآفات الظاهرة والباطنة. دعني أدخل مداخلة ونحن في أيام الحج وفي موسم سيدنا إبراهيم في دعوته.
نعم.
ليه اختار وصف سليم هنا؟ ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم اتخذ الله إبراهيم خليلا. خلاص؟ فلما رزق بسيدنا إسماعيل بعد الكبر فلعل القلب يشغل بهذا المولود فيجد فأصبح القلب بدل أن كان منشغلا بالكلية بربه أصبح في مكان شغل بمكان آخر اللي هو سيدنا إسماعيل فكأنه بدأ في جزء من القلب ينشغل بهذا المولود. القضية كده الله أراد أن يعلن أن إبراهيم لم ينشغل قلبه ولا جزء من هذا القلب كما يسمى طباء ولا ربع ولا ثمن إذا قسموا إلى غرف وإلى حجرات وإلى ما فيش جزئية عندي من هذا القلب شغلت بغير ذكر الله فقال عنه بقلب سليم سلمت كل الأماكن فيه أو كل المواضع. لكن الصحة لا تمنع الانشغال
طبعا.
لو قال إلا من أتى الله بقلب صحيح الصحيح معناه أيضا صحة في البدن صحة من الآفة والعلة.
نعم.
لكن لا تمنع الانشغال فكثير من الناس القلوب سليمة لكنها منشغلة لكن هنا الله أراد أن يعطي الوصف الجميل ده قلب السليم الذي يمنع الانشغال فجمع بين الصحة وبين السلامة الآفة العلة الظاهرة والعلة الباطنة. وأعتقد ده المعنى ده يساوي تماما في سورة الشعراء
إلا من أتى الله
يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من
إلا أتى الله, من أتى الله بقلب سليم. ما الذي يشغل الإنسان في دنيا الناس؟
نعم.
المال والبنون
زينة الحد
صحيح. المال والبنون يجعل قلب الإنسان في حال شغل.
نعم.
فإذا ما كان المال والبنون في سبب انشغال يبقى القلب هنا غير سليم.
تمام
صحيح. عشان دكتور ناخد اتصال ونرجع تاني للناس الحديث معايا الأخ رضا من البحيرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم دكتور مجاهد لو سمحت؟
معاك يا أخ رضا اتفضل.
لو سمحت يا دكتور مجاهد بنتي عندها الغدد رحت حللت لها في الوحدة الصحية فقالوا لي عندها غدد ورأس ما ينكشف على التأمين الصحي. فأنا بقالي دلوقتي 6 شهور أروح أكشف على أحللها دم وبعدين نزل تقول لها كويسة شوية ومشينا بحبوب اسمها الاتروكسين. خدت بال حضرتك؟ فمش عارف الحل يا دكتور دلوقتي، كل شهرين أروح أحلل تقول لي النسبة لسه زي ما هي.
طيب ان شاء الله يا اخي الدكتور يعني ممكن تاخد التليفون من الكنترول وهو يتابع معاك، لان الحلقه خاصه بجزئيه العلم والبيان في القران الكريم. معايا اتصال اخر، الاخت ام عامر من الاردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا.
جزاكم ان شاء الله يا اخت ام عامر، تفضلي.
الله يخليكم يا رب. يعني ان سمحتم لي بهذه المشاركه، وانا لست عالمه ولا طبيبه، انما فقط يعني من خلال التدبرات التي تقومون بها ومن خلال التدبرات اللفظيه اللغويه في القران الكريم التي اقوم بها. يعني والله اعلم. فهل هذا القلب هو العضو الذي يضخ الدم لجميع اجزاء الجسم، وهذه هي الوظيفه الحسيه التي خلق من اجلها، وهي وظيفة لا إرادية؟ إلا أن للقلب وظيفة إرادية وهي العاطفة، وهي الوظيفة المعنوية الخاصة به، أي أن القلب إذا فقه الأمور بالتعاون مع الدماغ، ولا بد أن يكون الدماغ سليما، فإن هذا القلب يفقد الأمور خيرها وشرها. لهم قلوب لا يفقهون بها. فارتباط العلم بالقلب، فإن عقل صار فؤادا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم هل القلب كعضو يقابله الأذن والعين كعضو أيضا؟ وبالتالي فكما أن وظيفة الأذن هي السمع ووظيفة العين هي الإبصار، فهل وظيفة القلب هي الفؤاد؟ وبما أن البصر لا يتم إلا إذا سلمت وظيفة العين وكذا السمع مع الأذن، فهل تبعا لذلك فإن الفؤاد كمشاعر للقلب لا يتم إلا بسلامة القلب المعنوية، إما شاكرة وإما كفورة؟ وكذلك ما في الحديث الشريف عن التربيه كما بينتم في الحلقه السابقه، فانها مجمله من الفؤاد ومذهبه للحزن، وفي هذا دليل على ان الفؤاد محل العواطف، فرحها وحزنها، ولا تتم هذه العواطف الا لمن سلمت وظيفه القلب عنده. وان شرحتم لي هل القلب السليم يتناسب مع ان القلب في اصل خلقته هو سالم، فان اخطا فان خطاه يصيب قلبه، فان تاب فان عاد وتاب توبه نصوحا يصبح سليما، يعني صيغه مبالغه للسلامه، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
شكرا يا اخت ام عامر، وننتظر مداخلاتك في كل لقاءات هذا البرنامج ان شاء الله، ويمكن سؤالك يحتاج الى حلقات وحلقات، لكن الدكتور مجاهد ان شاء الله في يعني ملخص يقول لنا الاجابه على هذا السؤال. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه طبعا الاخت لخصت جزء كبير ويمكن هي سمعت الحلقه اللي فاتت اللي انا بدون انت قلت في الحلقه الماضيه،
لا ده هي عملت مداخله الحلقه الماضيه ان شاء الله.
فالحقيقه طبعا اذا كان العلم الحديث يعتبر القلب مجرد مضخه مع اهميته الشديده كمضخه، كما تقول الأخت، يبرز إشكال واضح بين هذا الفهم للقلب وبين ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من ذكر القلب مرتبطا بالعواطف والفكر والعقيدة، فكيف نوفق بين هذه الحقائق الدائمة؟
وضحنا في الحلقة الماضية أن الفؤاد له هذا الارتباط.
بالضبط. طيب فكيف نوفق بين هذه الحقائق الدامغة وبين ما ورد في النصوص الشرعية من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؟ فأنا دائما أقول في كل المحاضرات وفي كل الحلقات، القرآن مقدم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أي شيء، والعلم تابع لهما وليس العكس، ودي لازم نأصل لها من الأول. يعني لازم نأصل لها من الأول، لأن حتى بالعقل لو خدناها بالعقل، الذي خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما خلق. احنا كأطباء دلوقتي بقول اللي احنا نعلمه من وظائف الجسم اقل مما نجهله، يعني بنجهل اكثر مما نعلم، وما اوتيته من العلم الا قليلا. فلما القرآن يقول حاجة لابد ان نزعن ونسلم، يعني نزعن ونسلم ونحن على يقين ان هو ده كلام الصح، اذا كنا احنا بنحاول نقرب المعنى للناس. لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على عكس العلم. العلم فيه النظريات وفيه الحاجات اللي تحتاج إلى برهان وحاجات تحتاج إلى أدلة، وبعدين ممكن الحقائق تتغير بعد فترة. فاحنا عاوزين نحط الأصل ده الأول قبل ما نتكلم فيما
يعني من أولية النص.
يعني سميها كما شئت، لكن أنا عاوز أقول أن النص القرآني نص معجز، وعلى العلم أن يتبع هذا النص. وزي ما أنا قلت في محاضرة مرة برضو قبل كده، قلت أن القرآن هو سقف الحقيقة، العلم بيزحف حتى يصل إلى السقف، وقد لا يصل. وفي غالب الأمور ما بتجدش حقيقة تصل إلى السقف إلا إذا كانت مرئية رأي العين.
نعم صحيح.
وفي حقائق يعني صورت لنا في زمان ما على إنها حقائق، والآن بتنقض. يعني الآن بتنقض. هذا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى. عشان كده أنا دائما أقول وبأيد الدكتور سامي دائما في فهمه ده، اللفظ القرآني ده هو اللفظ الصحيح. العلم بقى يقعد يفسر اللفظ، يقعد يجيب، مش هعرف يجيب لفظ الله ده. لما نقول أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قعد يقولوا الرتق، رجعوا الآخر يقولوا هي ملاش إلا نقول رتق، يعني هما رجعوا في الآخر يقولوا كده.
صحيح.
فهو ده القرآن، القرآن مبدع في اللفظ اللي بيجي فيه. وزي برضو أستاذنا الدكتور سامي بيقول دايما مفيش لفظ مكرر، هو كل حاجة جت لمعنى ولمقصد والهدف. إحنا عرفنا الهدف الأيام دي خلاص، لكن لن نستطيع أن نحيط بكل ما جاء في القرآن، لا إحنا ولا اللي هيجي بعدنا، وهيظل هذا الكتاب
معجز،
معجز حتى تقوم الساعة.
صحيح.
يعني سنريم آياتنا في الأفاق. فالحقيقة يعني كان في فهم لحل هذا الإشكال.
طيب دكتور مجاهد، يعني ما زلنا مع القلب السليم، أود أن حرك يعني ماشي. لو ربطت بهذا الأمر في الصورة اللي مع حرك من خلال الرؤية العلمية.
يعني احنا بنقول يستعمل القلب على معنيين في فهم البشر، أنا بقولش في لغة البشر، لأن اللغة قالها أستاذنا الدكتور سهل الحقيقة بإبداع، يعني ده حقيقة. يعني أولا القلب العضلي الموجود في القفص الصدري مائلا إلى الجانب الأيسر، والذي يعمل بصورة أساسية كمضخة تضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، رغم الأهمية القصوى لهذه المضخة، كما أشار إلى ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. يعني هذا الحديث متفق عليه، لأن الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والثاني كما قال أستاذنا الدكتور سامي في البداية في تعريف أبي السعود، وهو ده تعريف أن القلب المعنوي
محل القوى العقلية
المتعلقة بالعواطف وبالحب وبالكره وبالميل والنفور والإدراك والفهم والفقه. هنقول بقى كلام كتير جدا لوظائف هذا القلب. الحقيقة طبعا أبو حامد الغزالي في كتاب عجائب القلب من موسوعة إحياء علوم الدين له كلام نحتاج أن احنا نقف أمامه. يعني يقول لفظ القلب هو يطلق على معنيين، إحداهما اللحم الصنوبري الشكل الموضع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص. وانا عاوز احط كلمه لحم مخصوص دي سبحان الله، لانه هو مختلف فعلا عن لحم العضلات، ومختلف عن اللحم اللي موجود في اي مكان. فسبحان الله قال الكلام ده، قال الكلام ده من 1000 سنة. وفي باطنه تجويف، يعني القلب في باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم اسود، يعني بيقصد التجويف الايمن فيه دم اسود. وهذا القلب موجود للبهائم كما هو موجود للانسان.
الحقيقة
طبعا
نقول نقف هنا ونوضح بقى الفارق. طبعا هناك فارق كبير بين القلب هنا والقلب هنا. تفضل الكريستيان.
هو بس انا عايز اكرر حاجه، ان الاخت التي شاركت معنا، نعم، القران لما خاطب العرب بقصه القلب لم يكن ابدا القصد الحديث عن القلب المادي الذي يضخ
الدم
ابدا.
ايوه
لابد ناكد على هذا. وقبل أن أنطلق إلى هذا هقول ما يعني تأكيد لكلام الدكتور مجاهد، يوجد فارق واضح بين ما يبحث عنه العلماء وما أكده القرآن أو ما قرره القرآن في حقيقة. بقول من خلال العبارة دي يا علماء أصلوا قواعد العلم على القرآن، أصلوا
أمين.
قواعد العلم على القرآن.
الله يبارك في حضرتك.
في أساس جدا هو يأصل أولا على القاعدة القرآنية. ولا ينبغي أن نجعل القرآن تابع للعلم، ده لا يمكن،
يستحيل،
يستحيل بسبب يوم أن خطب العربي في الصحراء بلفظ القلب. أنت مصور القاعد في الصحراء ده، هو يعلم أن القلب ده
هو المضخ؟
لا، دي جزئية ما كانتش في دماغه خالص. هو مش مشغول بيني. هو مشغول بأن القلب يحب وبيكره وبيبغض وله ميل. المعاني دي تماما موجودة عند العربي.
وما زالت الى الان
يا اخي. انا بتكلم انه انا باكد للاخت انه بتقول القلب القلب في القران ما يجي ده اوصاف يعني سنعرف ده واحنا لو يعني قليلا سنعرف لهذا. لكن القران لما خاطب العقل القلب خاطب العرب بالقلب ده الذي يعلم تماما ان الايمان والكفر في القلب. واحنا اصلا لا نستطيع ان نصور الايمان حسي ولا الكفر حسي، لكن موجود فين؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. صحيح. يبقى الايمان دخل في القلب. هنا هل يمكن ان يقال ده كلام مادي؟ اتصور ده لا
مستحيل.
هل ده الكفر كلام مادي داخل؟ يعني حتى انت الكفر المادي ليس وجود. اذا على هذا القران يتكلم عن القلب والعاقل الواعي. القلب العاقل الواعي الذي يحمل المسؤوليه الكامله في ايمان الانسان وفي كفر الانسان.
ويمكن الدليل على
كم مساله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت. وده تعبير أتحدى أن يوجد في غير القرآن. الكسب قوة بدنية، الكسب قوة كما يعني أدائية، أنت محتاج أن تكسب، لابد من حركة،
لابد من عمل،
لابد من عمل. الكسب هكذا، لها ما كسب وعليها ما كسبت.
صحيح.
فلما يعبر عن القلب بما كسبت قلوبكم، ده نقل القلب نقلة جديدة خالص وأعطاه كل الإمكانيات لكسب. كسب ماذا؟ الإيمان كسب. عند الكافرين كسب له في دماغه، الحب كسب، الكراهية كسب. ده تعبير القرآن، ده بيؤكد انفعالات القلب من خلال لفظ كسبت.
أحسنت يا دكتور. نعود إلى أوصاف القلوب وإلى القلب طبعا. المنيب
القلب المنيب
يعني نعم. كنا بس نكمل اللطيفة
السليم.
اللطيفة يعني إحنا قلنا معنى واحد للقلب في كلام
طب اتفضل يا دكتور.
لا في كلام الإمام الغزالي
نعم.
إحنا قلنا المعنى الأول اللي هو قال إنه هو المعنى المادي جسم الصنوبري كده، لكن قال والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحية لها بهذا القلب الجسماني تعلق ولا تدرك كنهها، يعني إحنا ما نعرفش هي إيه.
صحيح.
وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهي المخاطبة وهي المعاقبة وهي المعاتبة وهي المطالبة ولها تعلق بالقلب الجسماني لا يعلم كيفية هذا التعلق إلا الله.
طب هذا التعلق يا دكتور يتغير بتغير القلب؟ يعني لو عملنا زرع قلب يعني زي ما بيحصل الأيام
دي. ده سؤال كويس يعني، لأن أنا الحقيقة يعني إحنا بالعاطفة أحيانا بنضر، يعني لما نتكلم بدون علم بنضر.
صحيح.
فأنا شفت مواقع كثيرة جدا على الإنترنت وإحنا نقدنا في هذا، ولما كنت في أمريكا أشاروا إلى هذا، يعني قالوا إن الإنسان لما بينزرع له قلب، يعني بنشيل القلب اللي فيه ونزرع له قلب تاني، بتتغير عواطف هذا الإنسان طبقا للقلب الذي زرع إليه. هذا الكلام حوالينه علامات استفهام كثيرة جدا، لأن في أكثر من 10,000 حالة زرع قلب تمت في أمريكا لوحدها، وفي حالات تمت في المملكة العربية السعودية.
طيب دكتور نخلينا مع الجزئية ديت، ولكن معي اتصال من هولندا ناخده ونعود مرة أخرى. الأخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الكريم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
أهلا بك يا أخي الحمد لله.
والله يا شيخ أحب أعرف موضوع من من برنامج القلب والفؤاد، يعني أنا مسلم والحمد لله وأعرف أن القلب يعني هو يدخله الإيمان وأعرف أشياء عن القلب، لكن أريد أسأل سؤال يا شيخ، لماذا الإنسان حينما يفرح يتغير دقات قلبه، أو يحزن تتغير دقات قلبه، أو سبحان الله ويتغير شكله ويتغير وجهه؟ فالقلب يعني القلب شيء عظيم في الإنسان.
طب نعم أحسنت.
فسبحان الله يا شيخ الله يخليك، بدي أعرف يعني الدقات القلب هذه تتصاعد وتنزل في أشياء في أوقات خاصة حينما يفرح، أو يعني فهمت المقصد يا شيخ؟
طيب حاضر يا أخي شكرا. سؤال جميل جدا هيوضحه لنا الدكتور مجاهد بعد الجزئية اللي بنتكلم فيها دكتور المرتبطة بالزرع القلب.
الحقيقة احنا بنقول يتم زرع يعني اكتر من 10,000 حالة زرع قلب يعني. وجدوا فعلا ان في بعض التغير البسيط في السلوك، وده حقيقة خاص بكل اللي بيزرع لهم اعضاء، اللي بيزرع له كلى، اللي بيزرع له مثلا بنكرياس، اللي بيزرع له اي زرع عضو دلوقتي بيصاحبه،
يعني
مش بالقلب بس. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية مثلا يمكن عندنا حالة ذكرت في المملكة العربية السعودية، تم نقل قلب من فلبيني غير مسلم إلى إنسان مسلم، ولم يتغير عقيدة الإنسان المسلم اللي نقله القلب، ظل كما هو
ده مسلم زي ما هو.
أيه، فإحنا عاوزين نقول الكلام، نأكد على كلام الدكتور سامي إن القصية مش قضية هذا القلب اللي بيضخ القلب الصنوباري، في معنى آخر كبير أكبر من هذا القلب، هو متعلق بهذا القلب. فعشان كده نقدر نقول استنباطا من عمليات القلب المفتوح، ان احنا بخرج القلب بره واقعده 4 أو 5 ساعات وبجمده وبعدين برجع احطه تاني ويشتغل. فعمليات القلب المفتوح مع عمليات زرع القلب لم يحدث معها تغير في السلوكيات، ولم يحدث معها تغير في الحب ولا العاطفة ولا العقيدة ولا أي شيء.
بس عمليات القلب المفتوح هو نفس القلب يا دكتور، مش
هو نفس القلب يعني، هو نفس القلب بس انت قعدت القلب ده 5 ساعات بره مجمده، موقف القلب عن وظيفته. على فكرة برضو في نقطة مهمة بتفكرني بعمليات زرع القلب، القلب له خاصية ذاتية العمل، يعني دي نقطة مهمة جدا يمكن أنا نسيت أقولها في البداية في المقدمة، أنه له يعني إيه ذاتية العمل؟ يعني القلب من الأعضاء الوحيدة اللي ممكن يشتغل دون اتصال بالأعضاء الأخرى. يعني أنا ممكن أخرج القلب من حيوان وأطلعه بره وأحطه يقعد ينبض فترة، ينبض لوحده فترة، وهذا كلام يعرفه كل اللي بيشتغلوا في البيولوجي. فالقلب ممكن ينبض،
ممكن واضحة في النشأة زي ما
بعد أن أنا قطعت عنه الاتصال بالمخ وقطعت عنه الاتصال بكل شيء، فالقلب يظل ينبض. فهم العلماء قالوا فيه حاجة اسمها يعني أوتو ريزمستي، يعني له خاصية العمل الذاتي، يعني هو القلب وهذه لا توجد في أي عضو آخر.
يمكن يا دكتور بتبان في موضوع الموت الإكلينيكي اللي بنسمع عنه الأيام دي، إن العقل مات أو والقلب ما زال ينبض.
دخلنا في قضية يعني إيه عليها خلاف شديد جدا بين الأطباء، فخلينا طيب. يعني خلينا في سؤال الأخ،
الأخ محمد من هولندا، يعني لماذا الإنسان حينما يفرح أو يحزن يتغير دقة قلبه يعني ويظهر ذلك على وجهه؟
طبعا الحقيقة القلب يمكن أنا قلت في الحلقة الأولى مع أستاذنا الدكتور سامي، قلت الإنسان لما بيفرح محل ترجمة هذا الفرح هو القلب، يعني برغم أن أنا أدرك الفرح يعني في حاجة، أو الحزن برضو محل الإدراك والترجمة بتيجي من القلب، بدليل ان فعلا الانسان لما بيفرح ممكن تتصارع ضربات قلبه، وممكن لما يحزن تتصارع ضربات قلبه، بل بالعكس ممكن لو اشتد الحزن الى درجة كبيرة ممكن الانسان يجيله جلطة في الشريان التاجي.
صحيح،
يجيله احتشاء بطيني نتيجة هذا الكلام. فمعنى كده ان القلب متعلق بالشعور يقينا. العلماء بقى يقولوا ايه؟ طبعا بيوجدوا تفسير مادي، والتفسير المادي الموجود غير كافي، انا بعترف كطبيب بقول التفسير المادي غير كافي، لان لابد في اشياء اخرى متداخله، لان احنا في عالم الطب او العلوم التجريبيه عاوزين نؤمن فقط بما تراه وبما تحسه، وهذا خطا يعني علميا خطا. الكلام ده فيه حاجات كتيره جدا بره الادراك، يعني بره ادراك البشر، والنقطه دي نقطه مهمه جدا دايما بركز عليها. فإذا كان القلب بينبض، هما بيفسروا يقولوا إيه؟ الإنسان لما بيفرح عندنا في جهاز عصبي اسمه الجهاز العصبي السمبساوي واللاسمبساوي، اللي هو سمبساتك والباراسمبساتك، السمبساوي واللاسمبساوي. هذا الجهاز لما الإنسان بيفرح بهذا الجهاز بيحصل له نوع من التحفيز، فلما هذا الجهاز يحصل له نوع من التحفيز اللي هو السمبساوي بيحصل عندي نوع من تسارع ضربات القلب، بيحصل نوع من تسارع ضربات القلب. طيب العيانين اللي حصل لهم بقى التهاب في العصب السمبساوي، وده الكلام اللي انا برد عليه ان القلب له وظيفة اكبر من هذا الادراك. لما بيحصل التهاب في العصب السمبساوي زي حالات السكر مثلا، خلاص وعاد العصب السمبساوي دلوقتي اللي بيغذي القلب بقى ايه؟ وظيفته ضعيفة جدا. هل الانسان لو حس بشيء ما بيحسش بالشعور في قلبه برضو؟ انا بسأل الاطباء، يعني بسأل الأطباء هيقولوا برضو بيحس. طب منين إذا كان العصب السمبساوي ما عادش موجود؟ يبقى لابد فيه ايه؟ في شيء اخر غير مفهوم. ده اللي احنا عاوزين نوصل له، ان في شيء اخر.
طب بعض العلماء يا دكتور او الاطباء يقولوا ان في هرمونات بتخرج من
في هرمونات في القلب ما عادش مضخه فقط، ودي احنا قلناها في الحلقه الاولى. القلب لم يعد مجرد مضخه، لكن عمله الاساسي القلب التشريحي الصنوبري، عمله الاساسي مضخه، لكن بيخرج منه هرمونات دلوقتي، وثبت ان فيه هرمونات، وبرضو عليه مستقبلات اللي هي بيسموها في الطب ريسبتورز. المستقبلات دي فيها مستقبلات للشعور موجودة، وهذه المستقبلات لم تخلق عبثا، اكيد لها وظيفة موجودة. في مستقبلات للشعور موجودة على القلب. فيعني القلب ده بالناحية المادية اللي احنا بنقولها دهيت، في حاجات غير مفهومة حتى للأطباء، يعني حتى للأطباء. فيجب ان احنا نرجع بقى ونقول القرآن هو اللي حل هذا الإشكال. يعني القرآن حل هذا الإشكال، انه ادى وظائف للقلب بره وظيفة المضخة فقط. المضخة دي مش هو ده المقصود، زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي، مش دي المقصود من القرآن، انه يقول لي القلوب مطمئنة وقلوب سليمة وقلوب منيبة، يعني وقلوب واجلة وقلوب لاهية وقلوب قاسية وقلوب، يعني
كثيرة. نعم، أوصاف كثيرة.
أوصاف كثيرة. فده معناه برضو إن هذا القلب أشمل وأعم من المفهوم المادي. بس عشان كده أنا بأكد على كلام الدكتور سامي اللي يوزن بذهب فعلا.
طيب،
إن الناس تاخد من القرآن، والقرآن هو الأصل، مستنبط منه وليس العكس.
طيب، أنا ما زلت مع آيات القرآن الكريم التي يظهر فيها يعني كلمة يفقهون ويعقلون.
ويعني طيب، دخلنا في قصة كبيرة جدا، أعتقد الوقت مش هيكفي، لكن أنا بس أعلق على كلام أخوان دكتور مجاهد في مهم أوي. الحديث النووي ده أنا مش عارف أعديه خالص، وأنا عمال أعيد فيه تاني. لو أن الحديث ده جاء بصيغة تانية كان ينفع الكلام. يعني تقول أنت وأنت عايز، لكن ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. لاحظ تعبير النبوي الجميل ده بكلمة كل. أنا عاوز أكد المعلومة عندكم مجاهد، بأنه القلب ذاتي قال كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حتى لم يترك مجال للتخمين أو مجال لأنه قال تبديه دي ينفع الكبد، ينفع المعدة، ينفع لا، ده الموضوع محدد في التعريف دقيق، ألا القلب هي القلب. الكلام ده بقوله ليه؟ لأنه زي ما قلت مجاهد، العضو الوحيد الذي يستقل بالذاتية هو القلب.
تمام.
فلما قال ألا وهي القلب، يبقى ده الجملة دي بسموها جملة مسندة. مسندة يعني جملة مستقلة اكتملت أركانها، مش محتاجة من جواب آخر أو من هنا. فلما يجي يقول القلب هو الوحيد اللي بيؤدي العمل ده، هو سيد الاعضاء. صح، سيد الايه؟
تمام،
سيد
الرئيس بتاعه. هو ده الرئيس في توجيه الحركه. الحاجه الثانيه انه القلب في القران الكريم زي ما قلت انا واكد عليه، وده اللي هنتناول بعد كده في اوصاف القلوب دي، لم يكن الهدف ابدا انه القران لما اتكلم على القلب بيتكلم لمعنى اساس هو قصه الايمان. قصه الايمان، والايمان اما عقلي ولا اما مادي؟ اما عقلي.
صحيح.
طيب، اذا هنا انت بتتكلم على وعاء عقلي لقضيه عقليه.
تمام،
خلاص. قصه القلب هنا ان يتحمل الايمان، ان يقبل الايمان، ان يكون مطمئنا. اذا كانت الاوصاف اللي هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل بعد كده، الاطمئنان قصه الاصل المعنى اللغوي موجود زي ما احنا نتكلم، لكن ده معنى نفسي. الإخبات معنى نفسي، هنوضح هذا. فأنا بقول إن القرآن لما بيقول القلب لا يقصد أبدا، وإن كان ده معنى أساس اللي هو معنى يعني اللي هو نقطة، لكن يخرج من هذا المكان إن صح التعبير ثمار أو أغصان القلب التي تتدلى من كل جانب ويحمل كل غصن معنى يؤدي وظيفة في القلب. وده لو أنك صورت القلب بأن هو جذع تأخذ منه هذه الأشجار، يبقى الجذع حامل لكل الأغصان، والأغصان لابد أن تؤدي الوظيفة. فيمكن أن تستغنى عن الغصن ولا يمكن أن تستغنى عن الجذع.
تمام، أحسنتم يا دكتور. ياريت بقى نوضح برضو الجزئية بتاعت يفقهون ويعقلون، وما زال معنا وقت إن شاء الله.
طيب خلينا نتكلم على احنا انتهينا القلب السليم.
نعم.
قصة الفقه والعقل. بالمناسبة القرآن لم يستخدم كلمة عقل كده.
يعقلون.
كل جاء بالفعل.
يعقلون.
عقل. عقلوه وما يعقلها. ما عنديش في القرآن كلمة عقل مفردة. حسب الآن ذاكرتي الآن. ليه؟ ده انا عاوز اكد على ان القضيه الماديه ملغيه.
الله.
القضيه الماديه هو العقل ايه؟ العقل اداء وظيفي ولا جسم؟ اداء وظيفي. الفعل الصيغه الوحيده التي تدلل على العمل. يعني عندنا اللغه بيقول ايه؟ في فرق بين حاجتين، بين تعبير مصدر وتعبير فعل. عقل يعقل عقلا ده مصدر. لما اقول الاكل مثلا، يعني فلان وصفته بالاكل، ده حدث لم اراعي فيه الزمن ولا الهيئه، لكن ياكل. انت تتكلم الان عن الحدث نفسه، الاكل واستحضار صوره الاكل والهيئه التي عليه. فلما اقول يعقلون يبقى انا اثبت العقل. اثبت العقل ولا وظيفه العقل؟ الوظيفه. وده اللي القران بيتناوله. خلاص بيتناول ايه؟ يعني لما جه يتكلم على بني اسرائيل، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. شوف تعبير القرآني
صحيح.
من بعد إيه؟ من بعد ما سمعوه. يعني فريق القرآن كان ينفع من بعد ما سمعوه، من بعد ما تذكروه. لا، ده ما السماع والتذكر كل المعاني دي يحكمها ويغسلها ويقلبها ويطلع في النهايه. العقل هو الذي يفصل كل هذه الاشياء، فيخرج العقل بهذا الاداء القراني من بعد ما عقلوا. لما يتكلم على قصه قضيه، اي قضيه من القضايا العقليه، لا ده انت بقى اللي بيشغل عقله مين؟ أو لا اطلق عليه لفظ عاقل الا اذا استوفى كل الاركان الفكريه، وما يعقلها الا العالمون.
العالمون. نعم.
لك الفقه بقى، الفقه مرحلة متأنية جدا بعد العقل. لولا العقل ما فقه.
صحيح.
يعني فقه حتى يقال ده فقيه. فقيه يعني ايه؟ فقه القضية بأن أعمل عقله واستخرج منها الحكمة. وطالما أعمل العقل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب يفقهه بعقل ولا من غير عقل؟
بعقل.
إذا الفقه مرحلة تأتي بعد ثبوت العقل. لذلك أقول حاجة، كثير من الناس يعني حتى أظن بعض الفلاسفة قالوا العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. لكن الخلاف فين؟ في الكسب. ده بيوظف العقل بدرجة عالية، ده 50%، ده بيوظف 70%، ده بيوظف 80%. عشان كده كان التعبير القرآني بالفعل دون المصدر أو الاسم الدلاله ان الانسان مطالب بان يوظف العقل.
تمام يا دكتور. يعني يمكن الوقت انتهى قبل ما ننتهي من اجماليه هذا اللقاء، يعني ونبين للساده المشاهدين، يمكن كل لقاء الظاهر هيبقى كده، يعني الوقت هياخدنا قبل ما نكمل هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، يمكن في نهايه هذا اللقاء بتقدم بخالص الشكر للاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، استاذ السكر والغدد الصماء والبطنه وكليه الطب جامعه المنصوره، وعضو الهيئه العالميه للاعجاز العلمي للقران الكريم والسنه النبويه بمكه المكرمه. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
ونشكر ايضا مشاهدينا الكرام الاستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كليه القران جامعه الازهر فرع طنطا. بنشكرك يا دكتور، وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
شكرا. مشاهدينا الكرام، يمكن في نهايه اللقاء قبل ما ننهي هذا اللقاء اوضح بس نقطه معينه مرتبطه ايضا يعني ببرنامج الاستاذ دكتور سمير تقي الدين، برنامج البرهان في اعجاز القران. يمكن كثيرين ينظرون الى ان هناك الاثنين البرنامجين يتناولون نفس الموضوع، ولكن هي القصه ترتبط بان الفكرة تختلف، هنا حوار وهنا الأمر ينفرد. فهناك من المشاهدون من يحبون هذا وهذا، فنحن نبين بهذه الصورة، ولكن البرنامجين متكاملين لبيان هذا العلم والبيان والإعجاز في القرآن الكريم، حتى تصل هذه الصورة لمشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، أشكركم أيضا ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها.
في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها فتشهد كلها الله ربي وأقسم بس